بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمعنا في هذه الليلة أيها الإخوة وصية جديدة من وصايا المؤلف وفقه الله تعالى وسدده من خلال هذا الكتاب المبارك معالم في طريق طلب العلم. وهذه الوصية هي الوصية 38، وقد عنون لها وفقه الله بعدم التأثر بالإهانة الشخصية إذا سلم دينك. تقرب جاسم، ما عندك كتاب؟ خلاص خير إن شاء الله. يقول المؤلف، سنقرأ كتابه وأرجو التركيز. يقول المؤلف وفقه الله: فقد تقول كلاما وتسمع ممن حولك إهانة أو كلاما لا يليق أو سخرية صريحة، فلا يهمنك شأنه. قال تعالى: ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وإذا بليت بسفيه فتذكر قول الشاعر: وإن بليت بشخص لا خلاق له فكن كأنك لم تسمع ولم يقل. وخير من قول الشاعر قول رب الشاعر: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وربما في بعض الأحايين تكون في مجلس أو على وليمة والجمع كثير، فتذكر فائدة أو حكما شرعيا فتبتلى ببعض سقط المتاع فيرد عليك ويتجرأ في الرد ويشنع في الكلام، فلا تكن مثله، بل أقم البينة وأظهر الحق ودع عنك هذا وشأنه، لأنك إن أطلقت الزمام معه سيزيد سفاهة عليك. يقول الشافعي كما نسب إليه رحمه الله: يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا، فإن كلمته فرجت عنه، وإن خليته كمدا يموتا، يزيد سفاهة فأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا. قال: فلا تلقي له بالا. شو عندكم بعدين؟ ها؟ بالله، إيه هذا صح عندي أنا. بل ذكره الله، ممكن تصح، بل ذكره بالله. كذي عندك محمد؟ صلح. أي طبعة عندك؟ طبعة رقم كم؟ ها؟ لا لا، رقم الطبعة، الطبعة الخامسة إن شاء الله. السلام عليكم. قال: بل ذكره بالله وأسمعه الحكم الشرعي برفق، ولا يهمنك أمره، بل لو أن جميع الحاضرين نقموا عليك أو انتقدوك وأنت واثق بأنك على حق، فلا تهتم بأمرهم ولا يهولنك شأنهم، فهم على وزر وشر وأنت على أجر وخير، ولكن بشرط مراعاة المصلحة وعدم التسرع. هذا كلامه رحمه الله تعالى الذي سطره في بيان هذه الوصية الهامة، وتمهيدا أيها الإخوة لما ذكره وقرره هنا، أقول: لا يخفى أيها الإخوة أن الدعوة إلى الله جل وعلا من مهمات طالب العلم. ومن وظائفه الشرعية التي يؤدي بها حق العلم. وقد كتب الله جل وعلا أنه لا بد للقائم بأمر الله جل وعلا والداعي إلى دينه سبحانه وإلى منهاجه لا بد له من الابتلاء. وهذا الابتلاء أو البلاء يتفاوت، فقد يكون استهزاء، قد يكون سخرية، قد يكون حبسا، قد يكون قتلا، قد يكون ضربا، قد يكون تكذيبا صريحا، وقد يكون تشويها للسمعة، وقد يكون قدحا في العقل، وقد يكون رميا بالجنون، وقد يكون بإطلاق عبارات يراد منها تيئيس طالب العلم من قبول الخير الذي عنده، وربما يكون أيضا وصفا بالسوء والفحشاء له، إلى آخر ذلك من صور الابتلاء التي قد يمر بها بعض المصلحين ومن مفق للقيام بالدعوة إلى الله على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسبيل المؤمنين. فهذا الذي ذكرته لكم من صور الابتلاء جرى لأنبياء الله تبارك وتعالى، وقع أيضا لكثير من الأخيار والمصلحين والدعاة إلى الله على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسبيله. يقول الله جل وعلا: ألقي الذكر عليه من بيننا، كملوا، بل هو كذاب أشر. وقال تبارك وتعالى: ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. السخرية والآية التي قبلها فيها الوصف بالكذب والشر. وقال تبارك وتعالى: وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود. قال سبحانه: قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. عبارات ماذا تحدث في نفس الداعية أو طالب العلم؟ شيء من التعب النفسي، أليس كذلك؟ هذا الذي كان يستعمله أعداء الرسل مع رسلهم، وهكذا أيضا من والعياذ بالله يعني كانت فيه خصال من خصال أعداء الرسل. وقال سبحانه: ولقد استهزئ برسل من قبلك. قال جل وعلا: وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. إذن أيها الإخوة، المصلح حقا الذي إصلاحه وتغييره مؤسسا على منهاج الرسل عليهم الصلاة والسلام لا بد أن يناله شيء مما نال من رسل الله تبارك وتعالى، وهذا أمر لازم للدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فمهما بلغ المرء من العلم والصلاح والمنزلة لا بد أن يناله شيء من ذلك، ولو كان سالما لسلم من هو خير منه وأجل وأعلى منزلة، وهو النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان دونه من الرسل. لكن إذا وقع البلاء ووجد الإعراض وحصل شيء من الإهانات أيها الإخوة، فالناس عندها يختلفون، الناس عند وقوع البلاء يختلفون، ومن حيث التأثر وعدمه يتفاوتون. فما موقف طالب العلم من الإهانات الشخصية التي قد ترد عليه، يعني يهان لشخصه ولذاته، فما موقفه من هذه الإهانات التي قد يتعرض لها؟ هذه الوصية أيها الإخوة التي ذكرها المؤلف جاءت جوابا عن هذا السؤال. يقول المؤلف: عدم التأثر بالإهانة الشخصية. ما هي الإهانة؟ الإهانة هي الإذلال للشخص، هي الإذلال للشخص، وربما يكون في الإذلال له استخفاف به واحتقار له ونحو ذلك. والإهانة لها صور كثيرة، منها ما تقدم معنا من الآيات القرآنية، وما سيأتي إن شاء الله معنا أيضا شيء من ذلك. يقول مؤلف: عدم التأثر بالإهانة الشخصية إذا سلم دينك. نستفيد أيها الإخوة من كلام المؤلف هذا فائدة، وهي أن الإهانة قد توجه إلى شخصية طالب العلم، أن الإهانة قد توجه إلى شخصية طالب العلم، وهنا لا بد أن يكون له دور، وهذا الدور لا بد أن يكون سليما، ولن يكون سليما إلا إذا كان موافقا للنصوص ومنضبطا بالأدلة. ومن خلال قراءة كلام المؤلف أيها الإخوة، ذكر وفقه الله عدة أمور بها يحفظ دينه أولا، ويكون أيضا في الوقت نفسه سالما من التأثر في شخصه وفي ذاته. يقول المؤلف، أو نقول خلاصة يعني توجيه المؤلف في نصيحته هذا، وهي عدم التأثر بالإهانة الشخصية، ذكر عدة أمور. الأول: عدم الوقوف عند كلام ذلكم المعترض. عدم الوقوف عند كلام ذلكم المعترض، وعدم إلقاء أي بال لما تفوه به وألقاه، بل وجه توجيها نافعا، وهو أن يمضي طالب العلم في طريقه في البيان للأحكام الشرعية، كأنه لم يسمع شيئا، كأنه لم يسمع شيئا، وكأن الطرف الآخر لم يقل شيئا. ولهذا قال هنا وفقه الله، قال: فلا يهمنك شأنه. قال في موضع آخر، قال: فلا تلقي له بالا. إذن هذا هو المطلوب، عدم الوقوف عند كلامه، وعدم إلقاء أي بال له، كأنه لم يتكلم وكأنك لم تسمع. كيف سيكون حال نفسية طالب العلم إذا تعامل بهذه الطريقة مع هذا الكلام؟ يطمئن ويرتاح، كأن شيئا لم يقع. ولهذا قال الشاعر هنا: وإن بليت بشخص لا خلاق له، فكن كأنك لم تسمع ولم يقله. اجعل كلامه إيش؟ عدما، كأنك لم تسمع شيئا وكأنه لم يقل شيئا. الأمر الثاني الذي وجه إليه من خلال كلامه: الترفع عن الرد عليه بالمثل. الترفع عن الرد عليه بالمثل، بمعنى أن لا ينزل طالب العلم إلى مستوى هؤلاء الناس الذين قد أخذهم السفه وأخذهم الطيش وأطلقوا من العبارات ما لا يليق أن تصدر من مسلم. فكان الواجب على طالب العلم أن يسمو بنفسه عن هذه الشخصيات التي لم تكرم نفسها، فإذا لم تكن ساعية لإكرام نفسها فطالب العلم عليه ماذا؟ أن يكرم نفسه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر في الحديث الصحيح أن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها يعني رديئها، فالله جل وعلا لا يحب الأمور الرديئة ولا الأقوال الرديئة ولا الأعمال الرديئة، خصوصا أنه صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن هذا ليس من شأن المؤمن. قال صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. الأمر الثالث الذي وجه إليه المؤلف في التعامل مع أمثال هؤلاء بيان الحكم الشرعي وإظهار الحق بدليله، بيان الحكم الشرعي وإظهار الحق بدليله مع الرفق. قال: وبين يعني بمعنى أن يصاحب هذا الشيء عدم الالتفات إليه، فإن قبل فالحمد لله فذاك المطلوب، وإن لم يقبل فقد أدى طالب العلم ما عليه. ولهذا قال المؤلف وفقه الله تعالى هنا: أقم البينة وأظهر الحق ودع عنك هذا وشأنه. هذه أيها الإخوة ثلاثة أمور وجه إليها المؤلف وفقه الله تعالى، حقيقة إن وقف عندها طالب العلم وتأمل فيها وطبقها في واقعه استراح، لأن هذه الشخصيات أيها الإخوة التي من طبعها الشراسة والتعدى على الآخرين بالكلام أو حب إذلال الآخرين واحتقارهم، هذه الأمور التي ذكرها المؤلف من أنفع الأمور في إسكاتهم وفي رد ما قصدوا إليه في نحوره. طيب، ما الدليل على هذا التصرف الذي ينبغي على طالب العلم أن يسلكه مع هؤلاء الناس الذين قد يعني يقصدونه بالإهانة؟ ذكر المؤلف وفقه الله تعالى دليلين، ذكر دليلين من كتاب الله تبارك وتعالى. الدليل الأول قال تعالى: ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. هذه الآية جزء من آخر آية في سورة الروم، أولها قول الله جل وعلا: فاصبر إن وعد الله حق، ثم قال: ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. ما معنى ولا يستخفنك الذين لا يوقنون؟ يقول الشوكاني رحمه الله تعالى في فتح القدير: أي لا يحملنك على الخفة ولا يستفزنك عن دينك وما أنت عليه الذين لا يوقنون. المعنى ماذا؟ أثبت على ما أنت عليه وكن عاقلا رزينا، لا تحملنك تصرفات هؤلاء على الخفة وعدم الرزانة وعدم الثقل في التعامل معهم. وقال البغوي رحمه الله: وقيل لا يستخفن رأيك وحلمك. وقال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى ورحم من قبله: فاصبر أي على ما أمرت به وعلى دعوتهم إلى الله، ولو رأيت منهم عراضا فلا يصدنك ذلك، إن وعد الله حق أي لا شك فيه. ثم قال، وهذه فائدة مهمة أي نستفيدها من قوله تعالى: فاصبر إن وعد الله حق، قال: وهذا مما يعين على الصبر، فإن العبد إذا علم أن عمله غير ضائع بل سيجده كاملا هان عليه ما يلقاه من المكاره، وتيسر عليه كل عسير، واستقل من عمله كل كثير، يعني رأى عمله الكثير قليلا. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، أي قال قد ضعف إيمانهم وقل يقينهم فخفت لذلك أحلامهم يعني عقولهم. بسبب ماذا؟ ضعف إيمانهم ويقينهم خفت عقولهم وقل صبرهم. فإياك أن يستخفك هؤلاء، فإنك إن لم تجعلهم منك على بال وتحذر منهم وإلا استخفوك وحملوك على عدم الثبات على الأوامر والنواهي، والنفس تساعدهم على هذا وتطلب التشبه والموافقة، وهذا مما يدل على أن كل مؤمن، انتبهوا كلامه مهم، وهذا يدل يقول الشيخ على أن كل مؤمن موقن رزين العقل يسهل عليه الصبر، وكل ضعيف اليقين فإنه ماذا؟ ضعيف العقل خفيفه. فالأول يعني الرزين في عقله بمنزلة اللب، والآخر بمنزلة القشور، فالله المستعان. إذن خلاصة كلام الأئمة أيها الإخوة في هذه الآية: ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، الدعوة إلى ماذا؟ الدعوة إلى الصبر، والدعوة إلى الثبات، والدعوة إلى الرزانة والتعقل في التصرف، فلا تكون تصرفاتهم الخارجة عن نطاق العقل والدين حاملة لنا على الخفة، لا، فلطالب العلم أسس يبني عليها خلقه ودينه. وإذا بنى طالب العلم دينه وخلقه على أسس الكتاب والسنة ثقل وصارت له هيبة عند الآخرين، بخلاف ما إذا خرج عن النصوص في هذا وسار على ما سار عليه الناس وتصرف كما يتصرفون خف عقله. وهنا أيها الإخوة لا نجاح لدعوته، لأنه لا فرق بينه وبين عامة الناس. الدليل الثاني الذي ذكره المؤلف وفقه الله قوله تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هذه الآية جاءت أيها الإخوة في سياق صفات عباد الرحمن: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قال ابن كثير رحمه الله في معنى الآية: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، قال أي إذا سفه عليهم الجهال أو سفه عليهم الجهال بالسيء لم يقابلوهم عليه بمثله، يعني كما تقدم ترفعوا عن أن ينزلوا إلى مستويات هؤلاء في الخلق والتعامل. قال: بل يعفون ويصفحون ولا يقولون إلا خيرا، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلما. قال الشيخ السعدي رحمه الله كلمة عظيمة عند هذه الآية، قال: وهذا مدح لهم بالحلم الكثير ومقابلة المسيء بالإحسان والعفو عن الجاهل ورزانة العقل الذي أوصلهم إلى هذه الحال. طيب، سؤال: لماذا ينبغي الإعراض عن أمثال هؤلاء وعدم الالتفات إليهم وعدم الوقوف عند كلامهم وبيان الحكم الشرعي لهم على وفق ما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مع مراعاة الخلق المناسب معهم؟ لماذا ينبغي ذلك؟ يقول المؤلف جوابا على هذا السؤال، قال: لأنك إن أطلقت الزمام معه سيزيد سفاهة عليك. إذن في السكوت عن أمثال هؤلاء وعدم الالتفات إليهم حقيقة دفع لسفههم وإسكات لهم. واستشهد هنا بقول الشافعي رحمه الله تعالى حيث قال: يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا، فإن كلمته فرجت عنه، وإن خليته يعني تركته ولم ألقي له بالا كمدا يموت، يزيد سفاهة فأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا. هذه فائدة أيها الإخوة. فائدة أخرى من فوائد عدم الالتفات إلى كلام هؤلاء مع المضي والاستمرار في نشر الخير، الظفر بثناء الله تبارك وتعالى ومدحه. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فالمرء بأخذه بهذا المنهاج والتعامل يكون في عداد من؟ في عداد عباد الرحمن سبحانه وتعالى. ومن فوائد الإعراض أيضا بقاء هيبة طالب العلم عند الناس، وبقاء منزلته في نفوسهم عالية سامية. ومن فوائد الإعراض أيضا عن أمثال هؤلاء الراحة النفسية التي يجدها طالب العلم بعدم الالتفات وعدم شغل باله بما قالوا وبما أتوا، لأنه ليس هذا المقصود أن تشغل بالك بما قالوا وبما تكلموا وبما تفوهوا، لا. الأصل والأساس هو البيان الأحكام الشرعية، ثم بعد ذلك ما جاء به له اعتباراته التي توزن بالنصوص. فالأصل عدم شغل البال ما دام أن الكلام متوجها إلى ذاتك وشخصك. ورابعا أيها الإخوة من الفوائد امتثال أمر الله تبارك وتعالى وتحقيق المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله جل وعلا ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، وكما تقدم دعوة إلى الثبات وإلى الرزانة وإلى الاتزان وإلى عدم الطيش والعجلة عند مواجهة أمثال هذه الكلمات التي قد تكون سببا لاستفزاز الشخص وخروجه عن طوره الطبيعي. تلاحظون إخواني هنا يعني المؤلف عندما قال في الوصية عدم التأثر بالإهانة الشخصية إذا سلم دينك، قيد هذا الأمر بسلامة الدين. الاهتمام أيها الإخوة بسلامة الدين وعدم تأثره بالإهانات الشخصية أو غيرها من أهم المهمات التي لا بد أن يسعى إليها طالب العلم، لأن سلامة الدين تعني النجاة عند الله عز وجل، لأن سلامة الدين تعني الظفر والفوز برضا الله تبارك وتعالى. فسلامة الدين لا يعدلها شيء، سلامة الدين تعني سلامة القلب، سلامة الدين تعني الفوز المحقق، سلامة الدين تعني امتلاء هذا الإنسان من الخير. لا بد أن يسعى طالب العلم إلى هذا. وإذا خسر دينه ماذا يرجى من الشخص أيها الإخوة؟ لا يرجى منه خير والعياذ بالله، كما قال الناظم وكل كسر الفتى فالدين جابره، والكسر في الدين صعب غير ملتئم. كل كسر ممكن أن يجبر إلا الكسر في الدين، إذا كسر الدين كسر الشخص، ذهبت سيرته الحسنة، ذهبت هيبته، ذهبت أيها الإخوة أخلاقه، ذهبت عبادته، سقط والعياذ بالله كما يقول ابن القيم من عين الله تبارك وتعالى، فإنه ما رفع إلا بسبب أخذه بدين الله تبارك وتعالى. ما قرت به أعين الناس إلا لأن عينه قرت بالله وما قام به من خير، فلما والعياذ بالله ترك ذلك كله أنزله الله تبارك وتعالى وأهانه من كل شيء. إذا ضيعته عوض، وما من الله إن ضيعته عوض، ما في شيء يعوضك عن رب العالمين سبحانه وتعالى. نرجع أيها الإخوة إلى هذا. المؤلف يقول عدم التأثر بالإهانة الشخصية إذا سلم دينه. لابد هنا أيها الإخوة أن يتنبه طالب العلم إلى أمر هام فيما يتعرض له من الإهانات الشخصية، سواء يعني في العمل أو في بين الأقارب والأرحام أو مع من يخالطهم. لابد أن يفصل بين الأمور، فلا يجعل التعرض لشخصه أو تقصد ذاته لا يجعل ذلك سببا إلى التأثير في دينه. فلابد من التمييز بين الأمور والفصل بينها أيها الإخوة. الاستقامة تبقى، الديانة تبقى، الثبات على الخير لابد أن يدوم، فلا يجعل ذلك يعني ما يتعرض له من الإهانات الشخصية سببا في أن يكون في ضعف دينه ونقص إيمانه وتراجعه أيها الإخوة. فلا يجعل مثلا السخرية أو الرد عليه أو التشنيع عليه في الكلام سببا في تراجعه عن الدعوة إلى الله، أو سببا في ضعف تحصيله في طلب العلم، أو سببا في اليأس من هداية الناس وأن هؤلاء ليس فيهم خير. لا، هذا باب وهذا باب أيها الإخوة. فالخلاصة أيها الإخوة أن المؤلف يقول ما دام أن دينك سالم لك فلا عليك، ما دام أن دينك سالم لك فلا عليك ما أصابك، فلا تتأثر بما يعرض لك ولا تلتفت إليه ولا تلقي بالا لتلكم الإهانات، بل اثبت، فهذا هو شأن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وسل نفسك بما وقع لأنبياء الله تبارك وتعالى وبما قصه الله تبارك وتعالى عنهم وما لاقاه النبي صلى الله عليه وسلم من الإهانات الشخصية التي لا حصر لها، ومع ذلك ثبت عليه الصلاة والسلام واستمر في دعوته ومواصلته في نشر الخير حتى نصره الله تبارك وتعالى. وجاء من كان يعني يهينه ويسعى في الإضرار به طالبا العفو منه صلى الله عليه وآله وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام إن عبدا من عباد الله بعثه الله إلى قومه فكذبوه وشجوه، فكان يمسح الدمع عن جبهته ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. والحديث رواه الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد، وحسنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 3175. فهكذا ينبغي أن يكون طالب علم أيها الإخوة، فإن الله ناصره ومؤيده ومسدده، وبهذا يقوى المرء. فالقوي حقا من كان بالله تبارك وتعالى قويا، ومن كان الله معه الله حافظه ومعينه. هذه الوصية أيها الإخوة سبق طرف منها عند الكلام عن موضوع أو في موضوع طالب العلم والحلم، عندما كان الحديث عن طالب العلم في مجتمعه كيف ينبغي أن يكون، سبق التعرض لهذا الموضوع عن طالب العلم والحلم، وأيضا الانبساط مع الناس والوضوح في الحديث معهم له صلة بهذا الموضوع. وهذا الموضوع له بقية إن شاء الله في التنبيه على بعض المسائل والجزئيات التي إن شاء الله سيتم تناولها في اللقاء القادم. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والثبات على الخير، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله.